حيرا يقوم عليه أبرار كتاب الله رائد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام، فنقول وبالمولى سبحانه وحده التوفيق والسداد. الأخ الكريم الذي اتصل ويسأل عن لباس المرأة المسلمة، وهل يشترط لون معين في زي المرأة المسلمة؟ وكأن الأخ الكريم يشير إلى ما وقر عند بعض الناس من استحباب لبس السواد للمرأة، بل إننا نشاهد في بعض المساجد وخاصة التي تنتمي إلى الدعوات السلفية إن لباس المرأة يكون أسودا، ولو لبست امرأة زيا غير السواد ربما أن ذلك الفعل يؤدي إلى انتقاصها من أخواتها. ومن يلزم المرأة بلبس السواد كأنما يستند إلى ما خرجه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن عمدت نساء الأنصار إلى مروطهن فكست به رؤوسهن فخرجن وكأن على رؤوسهن الغرابيب السود، وقد ورد ذلك عند النسائي من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونفصل ذلك إن شاء الله بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
بس عايز استفسر بس سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
والله أنا كنت عملت اليمين وعدة التاني ده. فعنده إزاي؟
يعني حضرتك طلقت مراتك مرتين.
إيه؟
طلقت مراتك مرتين.
انا عملته كان في شويه زعل وعملت اليمين.
طيب انت اول مره طلقتها رجعتها ازاي؟
ايه
رجعتها ازاي اول مره؟ طيب اقفل حضرتك وانا اقول لك ان شاء الله. حاضر. الحديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في سنن النسائي أنها تقول نساء المهاجرين نساء فضليات أو نساء قريش، غير أني لم أرى أفضل من نساء الأنصار. لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن عمدنا إلى أزرهن فشققنها ثم اتخذناها خمرا أو كما قالت، وكانت هذه الخمر لونها أسود، لونها أسود، فظن البعض أن لبس السواد يستحب للمرأة. والحقيقة أن لبس المرأة ما يشترط فيه أن يكون ساترا لبدن المرأة، يشترط أن يكون كثيفا غير محيط بالبدن، لا يجسد البدن، يعني لا يكون مجسدا لبدن المرأة ولا لمفاتن المرأة، لا يكون زينة في ذاته، لا يكون رقيقا ولا يصف الجسد. عفوا سؤال ونتم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟
ربنا يحفظك.
سؤال يا شيخنا لو سمحت. امي توفت من سنتين كده. فكانت حاطه لي فلوس في البنك، يعني في طول عندنا البوسطه كده. فبعد ما توفت انا حاليا مسافر في الاردن، فناس من قرايبنا الناس جيراننا بتقول ان هم شافوها في المنام، بتقول لهم حرام عليكم انتوا بتعملوا في كده، انتوا بتعملوا معايا كده ليه وفي ايه؟ وحوش الفلوس دي، ناس قالت حوش الفلوس والناس ما جابتش سيره الفلوس. فهل الكلام هذا، يعني في ناس قالت لي لا ده مجرد كلام، وما يعني يستاهل ان انا انزل مخصوص عشان يحوش الفلوس هذه، ولا لما انزل على راحتي، ولا
طيب حاضر
ماشي، شكرا شكرا،
ربنا يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ كنت عايزة أسأل عن سؤالي، عن ثلاث أسئلة معايا.
تفضلي.
عايزة أسأل في يعني في ناس معينة جابت لي في العيد طعام يعني زي مثلا لحمة، وأنا عارفة إن مصدر الرزق بتاعهم أو مالهم مختلط كتير يعني ربنا يصلح لهم حالهم، فأنا مش عارفة أعمل فيها الحاجة دي، مش عارفة أنا أعمل فيها إيه، هل أتصدق بيها أو إن أنا أخدتها أطلع عد يعني أقدرها مال قد إيه وأخرجه، والأحسن في كده إيه؟ وبرضو الموضوع ده يا شيخ برضو دلوقتي أنا يعني في ناس كتير ذوي القربى قريبين مني جدا، عارفة إن برضو إن إيه ان في مال في عارفة انا اعمل ايه، ان اخد الحاجة ديت او ما اخدهاش، او اخدها بنية ايه، او هل يحرم علي ان انا اكل او اشرب عندهم، يعني هذا من يعني شيء بالضبط كده. السؤال الثاني عن المسيحيين، يعني انا ليا جارة مسيحية بتطلع لي في العيد، عيدت عليا في العيد الاضحى وفي العيد الفطر، وبتدي كمان عيدية لابني، فهل ان انا لو شاركتها في دوت في عيدها ونزلت لها من باب رد الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور أيمن، كل سنة حضرتك طيب.
الله يحفظك.
الله خير يا دكتور أيمن.
الله يحفظك يا رب.
معلش أنا أسفة هطول على حضرتك شوية، سؤالين كده وتوجيه حضرتك.
تفضلي حضرتك.
أول سؤال حضرتك، أنا إيه يعني ابني كان في حج السنة دي الحمد لله رب العالمين، وهو يعني جه في طواف الإفاضة يعني يوم العيد، فقلت له انت طفت طواف الافاضه ولا لا، لما كلمني يعني بطمن عليه حضرتك، فبيقول لي لا ده ما فيش طواف افاضه في الحج المفرد، فانا مش عارفه ده صحه دوت، لان انا حجيت الحمد لله رب العالمين 20 سنه اكثر من 20 سنه، فمش متذكره الحقيقه وكده. تاني حاجه حضرتك بالنسبه للنقاب، ايات النقاب اللي حضرتك كنت او الحجاب اللي حضرتك كنت دلوقتي بتذكرها، الآية حضرتك يعني أنا عايزة بس يعني أفهم توضيح من حضرتك بالنسبة للآية، كل بسم الله الرحمن الرحيم وكل المؤمنين المؤمنات يرمين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن عرفنا فلا يؤذينا. نعم
نعم، يعني المعنى في الآية، فيا ريت حضرتك توضحها، ذلك أدنى أن يعرفنا عشان توضح ان كان في نقاب او غير نقاب. ثالث حاجه حضرتك، في حضرتك انسان انا مش بغتابه دلوقتي، هو على انا بتكلم عن الهوى، صاحب قناه حضرتك، للاسف الشديد انا ما اعرفش ازاي حد زي ده يفضل يتكلم بالطريقه دي، ده بيخرب عقول المصريين للاسف الشديد، بيعامل حمل الدعايه ضد الاسلام بشكل غير عادي، وهو مسلم للاسف الشديد، ده صاحب القناه مش مذيع ولا اعلامي كده، هو وبيكلم الناس بلهجة الفلاحين للأسف شديد، اللي هي توصل للناس يعني، وللأسف الله أعلم هي يعني نيته إيه فيها حضرتك، يعني زي النظام السابق بالضبط يعني، وبعدين بيحرز الناس ضد الإسلاميين وضد انتخابهم، وبيخوفهم بان في طلب مقدم للولايات المتحده ومش عارف ايه، ان بمجرد ما يستلم الاسلاميين، لو استلموا الاسلاميين الحكم يبقى ايه امريكا تطالب بحمايه الاقليات وحاجات من دي كده. فانا عايزه اعرف ازاي تقدروا تواجهوا هذا الرجل، لان ده مش خطر ان يفضل يقول هو اللي هو نفسه فيه، وبعدين يقول الاسلاميين كانوا بياخدوا من القذافي فلوس، ولما لما لما عمل مع بلده كده قعدوا يقولوا عليه زنديق وما اعرفش ايه، فده كلام خطير جدا بيدخل للاسف الشديد بيدخل عقول كتير من المصريين. جزاكم الله خير يا دكتور.
الله يحفظك، ربنا يعزك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
ربنا يحفظك. الله يحفظك.
دكتور لو سمحت، انا عندي 50 سنه والله يخليك ويحفظك، انا لابسه النقاب بقالي 15 سنه الايام ديت انا مش قادره عليه خالص، وركبت العربيه ابقى رافعاه من على وشي مش عارفه اتنفس. وحضرتك الايام اللي فاتت جاتني ازمه قلبيه جامده.
الف سلام.
فانا طبعا انا كنت واعده بيه ربي ان انا ما اقلعهوش مهما حصل لي.
نعم.
فأنا مش قادرة دلوقتي على النقاب، أعمل إيه؟
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حكم أكل الحلزون من فضلك.
حكم أكل إيه؟
الحلزون، حلزون طبيعي.
حلزون اللي هو في البحر اللي في القواقع؟
لا طبيعي، طبيعي في الأرض.
اللي هو زي
الحلزون طبيعي في الأرض، يخرج من الأرض في فصل الشتاء. نجمعه ونحن في تونس ونأكله، نسمي عليه اسم الله ولا يذكى. نحن نضعه في الماء ثم فوق النار ونأكله.
طيب معلش بس لان انا مش متخيل الحلزون اللي هو اللي زي الدود كده.
نعم
يا اخي مش مش لا 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 لا.
الو
ايوه بقول لحضرتك الحلزون. أه. الحلزون مش بيت سمك. لا لا. طيب حاضر. بالنسبه للبس المراه المسلمه قلنا ان هو لا يشترط فيه لون معين، اللي بيشترط فيه ان هو لا يكون مجسد لجسد المرأة، لا يصف مفاتن المرأة، لا يكون زينة في ذاته، ما يكونش شفاف يصف بدن المرأة الى اخره. والحقيقة احنا في هذه الايام بنجد امور عجيبة في لباس المرأة حتى بين المنتقبات. يعني اجد الحقيقة ان الموضة اللي بيصنعها غير المسلمين يتقلد بهم المسلمون. تلاقي حضرتك يعمل لباس المرأة بتاع مفتوح من بره كده تمشي تطير، والهدوم تحت منها تبقى مفتوحة، الرجل باينة، المعرفش ايه، وزي ما يعمله زي ما النساء عندنا يسير يعمل الملابس كأنها لوحة مرسومة، ألوان داخلة في بعضها ملهاش أي معالم، برضو النساء عندنا يلبسوا الهدوم تقصر تطول زي ما الموضة تيجي يلبسوا، حتى لو عمل كم بلون وكم بلون تاني، واحدة بكم والتانية من غير كم، يحاكوا ويقلدوا تقليدا أعمى. وطبعا هذا غير صحيح بالمرة، لأن الزي بالنسبة للمرأة المسلمة الأصل فيه الإباحة بالنسبة للرجال وللنساء، لكن بشرط أنه هو لا يشابه لباس الكفار، وإن هذا الزي لا يمثل محرما في ذاته. وأرجو نحن ننتبه لأمر هام، إحنا بنقول أن الأصل في هذه الأشياء اللي هي اللباس وما شابه ذلك الإباحة، يعني لا أحرم لباسا إلا بدليل. يعني بعض الناس يجي ويقول لبس البدلة لا يجوز، لبس الجرافطة لا يجوز. طب لا يجوز ليه؟ يقول لك لأن أصل الجرافطة ديت كانت الأول زي الصليب، لا كانت التميمة بيلبسوها إلى آخره. طبعا هذا كلام يعني لا ينطلي على أحد، ولا يحرم لباس إلا بدليل. فالنهاردة حضرتك إن ثبت بالدليل إن الجرافطة محرمة نشيلها ونقطعها ونرميها، مش عايزينها خالص. إن ثبت إن اللباس لبس البدلة البنطال ما شابه ذلك حرام يبقى مش عايزينه. فالنهاردة هل هذا الزي الذي انتشر بين المسلمين صار لباسا للكفار؟ لا، مش لباس للكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الأنبجانية، ولبس العباءة التي جاءت من اليمن وجاءت من العدن، ولبس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جبة الروم وكان كمها ضيقا، ولبس ثيابا من مصر، وكانت هذه البلاد بلادا غير إسلامية. يبقى هذه البلاد كانت بلادا غير إسلامية، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابهم. لكن المهم أن الثوب ما يكونش ثوب شفاف، ما يكونش ثوب يجسد وضيق زي البناطيل اللي معمورة القمر اللي واقع، البناطيل الشديدة الضيق اللي بيلبسها الشباب في هذه الأيام اللي تكشف السوقة للقبل والدبر، دي أصلا لا يجوز الصلاة فيها، لأن الضيق بيصل لتكسيد العورة. بل تجد ان سوءة الانسان تبدو هو ساجد، تلاقي لو حتى الثياب الداخلية تظهر ظهره، تلاقي سوءته مكشوفة من الخلف وهو راكع في الصلاة وهو ساجد. هذه الثياب اللي هي الضيقة هذه لا يجوز مطلقا انها تلبس لا لرجال ولا لنساء. لكن بالنسبة للامر ان احنا بنقول الاصل الاباحة، لا يتنافى معه ان الثياب ما تكونش محرمة في ذاته. طب هل يشترط لون معين للباس النساء؟ أقول لا يشترط لون معين للباس النساء طالما أنه ليس ثوب شهرة. يعني المرأة ما تروحش تلبس ثوب أحمر اللي هو يقولوا عليه دم الغزال الفائع اللي يلفت الأنظار والمرأة تسير، لكن تنتقي من الألوان ما شاءت، بشرط أنه لا يثير انتباه أحد، لا يمثل فتنة لها بين غيرها إلى آخره. ولا يشترط لبس السواد للنساء. فعندنا الحقيقة حديث عبد الرحمن ابن الزبير القرزي، لما ذهبت امرأته تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وعند غيره، الحديث يخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب اللباس في باب ثياب الخضر. ذهبت امرأة عبد الرحمن ابن الزبير القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوه، فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أم المؤمنين عائشة. فعكرمة الذي يروي الحديث عن أم المؤمنين عائشة يقول: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استطرادا من عنده وليس من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والنساء ينصر بعضهم بعضا، النساء ينصر بعضهن بعضا. تقول: فقالت أم المؤمنين عائشة: ما رأيت مثل ما تلقى المؤمنات في هذه الأيام، لذراعها أشد خضرة من ثوبها. إن شاء الله نبين الدلالة والشاهد إيه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
بس سمعت، عايز أسأل كم سؤال بعد إذنك.
اتفضل.
بالنسبة للعمل بالسياحة.
نعم.
أنا شغال شيف طباخ.
العمل في السياحة ده كلمة مطاطة كبيرة قوي. حضرتك شغال المجال اللي شغال فيه ايه تحديدا؟
المطبخ طباخ.
ايوة، في يعني شغال في فندق بيقدم خمرة.
فنادق في الغردقة.
فنادق في الغردقة.
بس في نسبة المرتب بيطلع فيه نسبة 12% بتطلع، اللي هي بتطلع من نسبة خمور وحاجات زي كده.
يعني حضرتك الفندق ده بيقدم خمرة؟
كل الغردقة وشرم بتقدم خمور يا شيخ.
طيب تمام. طيب السؤال الثاني.
السؤال بالنسبه دلوقتي في برنامج على قناه الناس مباشر. انا عايز اسمع البرنامج اللي على الناس واللي على الرحمه، لان هما الاثنين في ميعاد واحد. فياريت يفضل يعني واحد يبقى قبل الثاني.
ما احنا حضرتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش كده؟ يعني انت ان كنت قائم على قناه مش قائم على الاخرى، ويعني ما بتقدرش ان انت توفق الامور دي مع بعضها، بتيجي بقدر الله سبحانه وتعالى. فانشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل سؤال.
تفضلي. وطي التلفزيون بس يا حاجة بعد إذنك عشان تعرف تسمعين.
أنا بتعالج جلد نفساني. وجوزي بيشتغل امين شرطه. وهو بيدفع علينا فلوس كتير للصيدليه، وانا ساعات بيدفع معايا فلوس خمسة بية، وساعات بيصعب عليا ان انا اسيب الفلوس ديت يعني اصرفها على نفسي يعني. فالمفروض اصرفها على نفسي ولا اديها له؟
حاضر.
بس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟
تفضل.
أسأل عن صيام يوم عرفة، إذا صادف يوم الفطر بنصوم ولا ما نصوموش؟
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك يا رب. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مع حضرتك سامي أبو رامونة بيه.
أهلا وسهلا، تفضل.
أنا عندي فتوى بخصوص موضوع الطلاق.
نعم.
ماشي.
الطلاق بس دقيقة واحدة، الطلاق حضرتك روح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف. أي مسألة.
طيب حضرتك الفتوى مش مع حضرتك يعني؟
لا حضرتك دي مش فتوى، ده أقضية. الطلاق مش فتية، الطلاق أقضية. لجنة الفتوى في الأزهر الشريف إن شاء الله حضرتك تذهب لهم، وبإذن الله اللي يفتح حضرتك به تعمل به إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضلت الشيخ؟
تفضل. الله يحفظك. تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي كان حلف علي يمين إن أولادي ما يروحوش عند أهلي. قال لي لو راحوا هناك تبقي طالق. بس هما لغايه دلوقتي ما راحوش. فانا عايز اعرف كفاره اليمين دي ايه.
حضرتك زوجك يروح لجنه الفتوى في الازهر الشريف. زوجك اللي يروح مش حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا طبعا شغال في القسط في الارياف. وبعدين بقول لك لازم تبقى الحاجه موجوده عشان تبقى. انا طبعا باخد المقدم وراح اجيب بعد كده بيومين او اجيب الطابور كلها مع بعضها في العربيه. يعني ما عنديش الامكانيات ان اجيب البضاعه كلها مع بعضيها. فطبعا بيقول لك لازم تبقى الحاجه موجوده قدامك عشان تبيعها. يعني بتفق مع الزبون دي كذا قسط وبعد يوم راح اجيبها مثلا من التوكيل. فهل مثلا تبقى موجوده الحاجه لازم تبقى موجوده قدامي ولا اللي بعمله صح؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبة للحديث الذي كنا نتحدث فيه هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري لما ذهبت امرأة عبد الرحمن ابن الزبير القرظي تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها قد ضربها. فأم المؤمنين عائشة تقول لا ذراعها أشد خضرة من ثوبه. يبقى الذراع أشد خضرة يعني زرقة من ثوبها أي من الثوب الذي تلبسه. يبقى هذه المرأة ما كانت ترتدي كانت تلبس ثوبا أزرق. والحديث يقول أخضر والعرب تطلق على الزرقة تطلق عليها الخضرة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أنس بن مالك في الصحيحين عن خالته أم حرام بنت ملحان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر الأخضر. البحر الأخضر هو البحر المتوسط اللي هو البحر المالح ولون الماء كما هو معلوم أزرق. فالعرب تطلق الخضرة ويقصد بها الزرقة. والبخاري عليه رحمة الله يبوب لهذا الحديث بابا بعنوان باب في كتاب اللباس باب لباس الخضر إن المرأة تلبس اللون الأزرق. وعندنا أيضا في صحيح البخاري من حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن أبي العاص أنها ذهبت مع أبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تلبس ثوبا أصفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها سنة سنة أي باللغة الحبشية حسناء حسناء أو حسن حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والبخاري عليه رحمة الله يبوب لهذا الحديث بعنوان باب من رطن بالفارسية. باب من رطن بالفارسية أي تكلم بغير اللغة العربية. يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سنة سنة أي حسناء حسناء أو حسن حسن وكانت صغيرة وكانت تلبس الثوب الأصفر. لو كان لبس السواد هو للنساء كانوا دربوهم على لبس السواد منذ الصغر كما كانوا يدربوهم على الصوم وعلى الصلاة منذ الصغر. والله سبحانه أعلى وأعلم. والحديث كثير الحقيقة أن لا يشترط لبس لون معين بالنسبة للنساء ولا يشترط لبس السواد بالنسبة للنساء. ومن قال باستحبابه قال لأنه يستر في سترة. لكن الحقيقة لا يشترط لبس لون معين للمرأة طالما أنه وافق الشروط الشرعية. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل أنه طلق امرأته طلقتين ويسأل كيفية المراجعة. أي سؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك.
كنت عايز اسال حضرتك في سؤال.
اتفضل.
عندنا احنا بيت واخويا بنى فوق البيت شقه بفلوس الخط ان هو يقيم فيها ويتزوج. وبعد ما اقام فيها لمده 10 سنين وتزوج طلع منها وراح قعد في شقه اخرى واجر الشقه دي. هل من حقه ان هو ياخذ الايجار كامل له؟ وشكرا لحضرتك.
شكرا لله. شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسألك دلوقتي، أنا زوجي سافر السعودية يشتغل هناك، وبعدين هو شغال في محل يعني بيبيع فيه، فالصاحب المحل بيديله راتب معين، المهم الراتب مش مكفي إن هو يبعت لنا، والمفروض إن هو بياخد سكن ومواصلات والحاجات دي. المهم صاحب المحل مش عامل نظام للمحل، فهو المفروض ان يعني كان في واحد شغال قبل جوزي، فبعد ما مشي صاحب المحل بيقوله ان هو يعني عنده فكرة او خلفية ان مثلا هو بيبيع الحاجة مثلا لو بـ80 ريال ممكن هو بيبيعها بـ100 وبياخد الـ20 لنفسه. المهم زوجي كان رفض النظام ده، بعدين بقى في المحلات المجاورة كلهم ماشيين بنفس النظام، فبقى هو كمان بيعمل كده. يعني مثلا صاحب المحل مش عامل اسعار للحاجة، يعني زي ما الشغال بيبيع وزي ما بيجيب، لان هو كده كده كسبان، يعني هو ده المنطق بتاعه يعني. فهو كلمه قبل كده ان هو يزود له فلوس للمواصلات او كده، بيرفض او ما بيردش اساسا. فزوجي بقى بيعمل زي اللي قبله وزي اللي حواليه، لو الحاجة مثلا صاحب المحل جايبها بيبيعها بمبلغ معين وبيطلع لنفسه حاجة. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، في حاجات ما بتبقاش بتتباع في المحل، بتتباع في محلات مجاورة، فيجي مثلا الزبون اللي عايز يشتري، فزوجي بياخده للمحل اللي بره يجيب له الحاجة بـ50 بـ60 ويبيعها له بـ70 وياخد لنفسه الـ10 أو الـ20، بس المحل التاني اللي هو بيشتري منه بيبقى عارف ان زوجي هياخد لنفسه يعني منفعة او حاجة زيادة عن اللي بيبيع بيها. عايز اعرف بقى الشق الاولاني بالنسبة للمحل اللي بيشتغل فيه، هل ده شيء حرام؟ وبالنسبة للمحلات التانية بما انهم عارفين عادي ولا مش عادي؟ السؤال الثالث معلش، هل هو لو ده غلط، هل هو بقى يعني هو خايف لو غلط يطلع كل شهر من راتبه حاجه ويحطها في المحل عشان يعوض الشهور اللي فاتت، ولا يتوب الى الله لو ده غلط وما يعملوش تاني؟ بس يا شيخ شكرا.
شكرا لله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الأخ الذي طلق امرأته طلقتين ويسأل عن كيفية المراجعة. أنا سألت أنت راجعتها المرة الأولى إزاي؟ عشان هي راجع المرة الثانية زيها. الرجعة إما أنها تكون بالقول كأن يقول لمرأته أنا راجعتك، لا خلاص أنا رجعتك، وإما أن يكون بالفعل كأن يقبلها أو ترجع العلاقة بين الزوجين، فهذه أيضا تكون بها المراجعة، وتكون المراجعة أيضا عند المأذون، يروح للمأذون ويثبت الطلاق ويثبت الرجعة للمرأة ويشهد على ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم، ويندب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، لأن ربما الإنسان ينسى، ربما يحدث شيء، هي دي الطلقة الثانية ولا الثالثة، يبقى فيه توثيق لهذا الأمر إن شاء الله. لكن وقوع الطلاق لا يترتب على الإشهاد، الطلاق بيقع أولا والإشهاد يندب بعده، لأن من مذهب الشيعة أن الطلاق الذي لم يشهد عليه لا يقع. ولشدة الأسف بعض الناس الذين يعني يحاولون إرضاء الناس بكل وسيلة، يأخذون من كل مذهب ما يرضون الناس به، ولا يبحثون عن الحق وإنما عن إرضاء الناس، وده ليس هدف للفتوى، وإنما الهدف أن تجتهد وتستفرغ الوسعة لتبحث عن مراد الله عز وجل في النازلة وفي المسألة، وليس أن ترضي الناس بأي مذهب خاطئا كان أم صوابا. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل أن والدته كانت أودعت مبلغ له في البوسطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
تفضلي حضرتك.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
أول حاجة، خالي متوفي وجدتي بتبكي عليه كتير جدا، بس احنا مش عارفين نقول لها حاجة، فعايزين حضرتك تقول لها كلمتين كده يعني تصبرهم هي تشوف حضرتك الآن. والسؤال التاني، كنت عايزة حضرتك تفتيني في موضوع زيت الزيتون، احنا بنستخدمه كترطيب للبشرة، فهل هو يجوز ان احنا نستخدمه الاستخدام ده ولا لا؟ واذا يجوز هل هو يبقى حاجز بيني وبين بين الوضوء؟
انت بتحطيه على ايه حضرتك؟
على الرجل والايد ويعني البشره عامه.
حاضر.
مش الشتاء بيبقى الميه ساقعه وبتبقى صعب في الصلاه يعني.
حاضر.
شكرا يا شيخ.
شكرا لله. بالنسبه لي الأخ الكريم اللي والدته بتودع أودعت مال عليها رحمة الله، ماتت من عامين، أودعت المال في البريد في البوسطة، وبعد ما ماتت وهو شغال في الأردن دلوقتي، بعض الناس رأوا أن والدته يعني في صورة غير طيبة، وأن هي بتقول لهم شيلوا الفلوس ديت، وفي ناس يقول لك لا ده هي في صورة مش كويسة بس ما قالتش شيلوا الفلوس. فالأخ جزاه الله خيرا يسأل هل ينبغي أن هو ينزل من الأردن دلوقتي عشان يسحب الفلوس دي من البريد، ولا وقت ما ينزل يبقى ينزل يسحب المال؟ فنقول إن شاء الله أن بالنسبة لحرمة الربا ده من أكبر الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى آكل الربا يسبحون في نهر من الدم. وللأسف الشديد أن ما عادتش معاملات البريد والبنوك وما شابه ذلك فقط، اللافتات كبيرة جدا وضخمة جدا، وللأسف الشديد بيكتبوا عليها باللغة الأجنبية عشان يبقى للطبقة المثقفة وعوام الناس اللي زي حالاتنا ما يعرفوش حاجة، يعني يكتب لوحة كبيرة جدا وكاتب عليها فور رينت يعني للقروض الربوية، وتلاقي رقم تليفون، هي اليافطة مكتوب عليها كده فور رينت، وتحت منها رقم التليفون بتاعه. يعني أصبح في ناس بتتخصص في أكل الربا والعياذ بالله، ويتغافلون عن قول الحق سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أكل الربا إن لم يتب لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إن لم يتب فيا ويله، فمن ذا الذي يطيق حرب الله عز وجل؟ في إنسان يقوى على حرب الله سبحانه وتعالى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى أكل الربا يسبحون في نهر من الدم والعياذ بالله، هذا هو الربا، يمتصون دماء الناس ويسبحون فيه. فلشدة الأسف الحقيقة من أكبر الكبائر ويستهين بها كثير من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخ؟
تفضلي.
أنا سمعتي كان عندي سؤال.
تفضلي.
أنا دلوقتي الحمد لله بقيت ملتزمة في كل حاجة، يعني في الصلاة وقراءة القرآن والحفظ والحاجات دي كلها، بس الحاجات اللي فاتني قبل كده الصلاة كنت ما بتمهاش صح، دلوقتي الحمد لله بحاول أنا كل حاجة أعملها صح، اللي فات بقى أعمل في إيه؟
حاضر.
بالنسبة للصلاة.
حاضر.
وفي سؤال تاني يا شيخ.
أي تفضلي سامع.
بالنسبة ل
تفضلي سامعك.
جوزي أحلف عليا إن هو اللي يخرجني برا، بس برا البيت يعني، بس أنا ما خرجتش أكثر من لازم، أنا أخرج برا البيت وما خرجتش. بس هو يعني الحلفان بتاعه ده خلاص كده عادي، ولا هو يعمل حاجة؟
يروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، واخد بال حضرتك؟
ايوه.
وهو اللي يروح مش حضرتك، هو اللي يروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، يسألوه هناك بقى ويسألوه عن نيته ويفتوه بأمر الله. والصلاة الفائتة هبين لك حكمها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ، أنا حاب نسأل على حكم إجهاد المرأة الحامل لنفسها قبل تمام الشهر والعشرة أيام، هل يجوز أو لا؟ وشكرا.
اللي بالنسبة لي الأخ الكريم اللي والدته رؤيت في هذه الصورة، احنا بنقول بغض النظر عن الرؤية، يعني احنا عندنا أهل السنة الرؤى لا تبنى عليها أحكام فقهية، لكن اللي بنقول النهاردة إن الربا حرام، وإن إيداع الأموال بالربا سواء في البنوك أو في مكاتب البريد هذا أمر غير جائز. ومن ثم فالأخ إن شاء الله مش لازم ينزل من الأردن، لكن ينتوي إن شاء الله إن هو وقت ما ينزل لا يأخذ مليما واحدا كفوائد ربوية، ويشوف أصل ماله قد إيه ياخده، والزيادة اللي موجودة يتركها لهم، وإن أراد أن يجعلها لفقراء المسلمين فلا بأس يجعلها في مصرف عام زي مستشفى، زي مستشفى الأطفال اللي بتبنى، مستشفى السرطان، أي مصرف عام يعني لا بأس، لكن ما تودعش في أي مسجد يبنى. المسجد لا يجوز مطلقا ان يتم ادخال المال الربا فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك يا سيدنا الشيخ، أنا زوجي يسكن في فرنسا وأنا الآن في تونس، وهو بعث لي منذ يومين رسالة يعني كتب لي فيها أنت طالق. يعني أنا قلت له اللي أنت طلقتني يعني يلزمك تشهد علي بالشهود.
أنت عندكم في تونس القانون اتغير بتاع الطلاق أمام القاضي وبإذن القاضي اتلغى ولا لسه؟
لا لسه.
لسه موجود يعني؟
أيوه.
طيب ماشي. حل. أنت عايزك متأكدة أن الرسالة دي وصلت من زوجك؟
إيه وصلت من زوجي.
من يعني التليفون؟ من التليفون بتاعه؟
أي من التليفون بتاعه.
وكلمتيه بعدها؟
كلمته بعدها وقال لي نحن علشان نحن تساعدنا مع بعض وكل شيء، وقال لي مش مشكل ويعني لحظة غضب.
كان مطلع حضرتك قبل كده؟
لا أول مرة.
دي أول طلقة؟
أيوة.
طب كده الطلاق إن شاء الله واقع، دي أول طلقة واخد بال حضرتك؟ عايز يراجعك يقول لك أنا راجعتك برضو بالتليفون إن شاء الله.
يعني قولي لي بس لي أنا ولا يشهد اثنين من
شهود. هو لو رجعك في التليفون يبقى خلاص رجعت إلى عصمته، لو قال لك أنا رجعتك خلاص، لكن الإشهاد الإشهاد مندوب، وحضرتك تعرفي برضو حد من أهلك أنه طلقك ورجعك، بس لما يرجعك الأول إن شاء الله. طيب عايزين نجاوب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. انا حجيت سنه 2004.
بالنسبه للسؤال اللي كنا بنجيب الاخت الكريمه اللي بالنسبه لمساله الطلاق، الطلاق يقع بالكتابه المفهمه، وهذا ما اتفق اهل العلم عليه، ان الطلاق اذا كان بالكتابه المفهمه يقع ويرتب اثره، ولذلك الفقهاء اعتبروا إشارة الأخرس إذا كانت مفهمة الإشارة، وسبحان الله استدلوا على ذلك على الإشارة، مش بالكتابة بقى ده بالإشارة كمان، بقول الله عز وجل لنبيه زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يبقى سماه كلاما رغم أنه كان بالإشارة، فطالما أن الإشارة مفهمة تعتبر كالكلام وتقوم مقامه، ولذلك الإنسان الذي احتبس الكلام عنه أو فقد نعمة الكلام فهذا أو يعني كان أخرس منذ مولده، إن كانت إشارته مفهمة فقد رتب بعض الفقهاء عليها أثرا وجعلوا الطلاق يقع به، أما الكتابة فاتفقوا على أن الكتابة المستبينة يقع الطلاق بها، وفي أيامنا هذه مع تقدم الوسائل بنجد ان المبايعات بتقع بواسطة الادوات الحديثة سواء النت سواء جهاز الفاكس ما شابه ذلك، وتنشأ معاملات وبيعات دولية ويترتب اثرها على الرغم من عدم اتحاد المجلس، ومن ثم فان اتحاد المجلس الذي كان العلماء يشترطونه قديما لم يعد الان في الصورة التي كان عليها، ان يبقى البدن ده موجود والبدن ده موجود، وإنما اتسع هذا الأمر، الزوج في فرنسا وأرسل إلى امرأته رسالة بالهاتف المحمول فيقع الطلاق طالما الكتابة مستبينة، وأنا قلت لها الحقيقة أنت تأكدت المحمول بتاعه؟ نعم. تأكدت منه؟ لأن في ناس الحقيقة لا خلاق عندهم ولا دين عندهم، يحب يقول لك نهزر، يروح باعت لمرات واحد من المحمول بتاعه ويروح إيه يكتب رسالة كهذه ويقول لك أصل أنا بضحك أصل أنا بهزر، فبقول لها استبيني ليه؟ ربما شخص بيكيد، ربما انسان ما عندوش دين ولا خلاق، فالاخت استبانت من زوجها فقال انه اوقع الطلاق في لحظه غضب، فما اراه والله اعلى واعلم ان هذا الطلاق واقع يقع بالهاتف وبالكتابه المستبينه وتتم الرجعه على الرغم من تباعد الابدان، زي العقد ما بيتم بالظبط لما واحد في بلد اجنبي واحد في بلد عربي والاثنين على النت مع بعض، ده بيكتب وده بيكتب، ده بيبعت له فاكس وده بيستقبله الإجابة والقبول وينشأ العقد، فكذلك الطلاق والله سبحانه أعلى وأعلم. ودي من النوازل اللي بنعيشها في هذه الأيام، الطلاق عن طريق المحمول، الطلاق على الرغم من عدم اتحاد المجلس، ونعلم من حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبت طلقه، أي طلقها الطلاق المكمل للثلاث وكان بالشام وهي بالمدينة. يبقى مع تباعد البدن الطلاق بيقع، ويقع بالكتابة المستبينة كما قلنا، فهذا الطلاق واقع، والرجعة تتم برسالة أو تتم بالكلام بينه وبين زوجته، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي قلنا له إن شاء الله ينتوي إن هو لما ينزل ما ياخدش درهم ربا ولا ياخد مليما واحدا من الربا، هذا ما ينبغي فعله. مش لازم ينزل من الأردن عشان يسحب الفلوس من مكتب البريد، لكن تكفي النية إن شاء الله والتوبة، ويخرج ما مضى ويكثر من الصدقة على أمه، لعل الله سبحانه أن يغفر ذنبها وأن يكرم نزولها برحمته، اللهم أمين. والحقيقة الأخ بتكلم وأنا أرتجف الحقيقة، إن الإنسان حينما تزل قدمه، الإنسان أقصد اللي هم أهل العلم، لما تزل قدم واحد منهم تزل بزلته ألوف الناس، فخطأ العالم ليس كخطأ غيره. الإنسان يفتي ويلقى ربه سبحانه وتعالى، ولا يغني عنه أحد بين يدي ربه عز وجل. فأسأل الله سبحانه أن تكون أقوى لنا وأفعلنا خالصة لوجهه، ليس لأحد غيره فيها حظ أو نصيب، اللهم أمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل أن أناس أحضروا لها هدية وتقول أن ما لهم مختلط، ولو خدتها هل تتصدق بها أم أنها تخرج مثل ثمنها؟ وهل يحرم الأكل والشرب عندهم؟ ولها ذوي قربة، وذوي القربة هؤلاء أيضا مالهم مختلط، فهل تمتنع عن الطعام والشراب عندها أم لا، عندهم أم لا؟ الحقيقة بالنسبة للهدية، فالمال المختلط لا يمنع من قبول الهدية. يعني لو إنسان عنده مال ربوي مثلا، أو حطت فلوسه في البنك وبيأكل من الربا، هل هذا الرجل يمتنع قبول الهدية منه؟ ما هو أصل ماله حلال. المال الفوائد اللي بتيجي هي المال المحرم، هتيجي 10% يبقى أصبح عشر المال هو المختلط، لكن النهاردة إن هو باقي المال مش مختلط، فالنهاردة بنقول إن هذا المال المختلط لا يمنع دون قبول الهدية. وإنت مش مجبر على قبول الهدية، إن كان عندك يعني شيء في نفسك ومش مستريح ليها براحتك، لكن إن قبلتها لا تثريب عليك في ذلك، لا تثريب عليك في ذلك. طيب الأخت الكريمة اللي خدت الهدية من هؤلاء الناس وما لهم مختلط، هل تتصدق بها؟ هي حرة، هذا مالها وصار ملكا لها، والهدية هذه تطيب لها، وإن كان هناك وزر فالوزر عليهم، إن كان في وزر فالوزر عليهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى المقوقس عظيم مصر، هل المقوقس هذا كان ماله حلال؟ يعني أضعف الإيمان كان ماله مختلط. هل غيرهم من ملوك الأرض اللي النبي عليه السلام أرسل إليهم وأرسلوا بهدايا، دول كان مالهم حلال؟ المال كان مختلط، وكانوا أهل شرك وأهل عبادة أوثان وأهل وثنية وجاهلية، ورغم ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هداياهم وأعطى منها للصحابة رضي الله عنه. يعني لما جاءه قميصة من الحرير، النبي خميصة من الحرير، النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطى لعمر واحدة وأعطى لعلي واحدة، حتى علي لما لبسها تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بعثت بها لتلبسها وإنما لتعطيها بعض أهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من هؤلاء الناس، وكان مالهم مختلط وفيه مال محرم بلا ريب. والأخت الكريمة الهدية أهديت إليها تملكتها وتتصرف فيها على النحو الذي تشاء، تأكلها، تبعث بها إلى آخرين، تتصدق بها، هي حرة في هذا المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجد عند برير شاه ومد يده ليأكل منها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لحم تصدق به على بريرة، وكانت مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة ولنا هدية. يعني بريرة أهدت إلى أم المؤمنين عائشة من شاة تصدق بها عليه، الأصل كان المال صدقة، لما حازته بريرة تملكته صار ملكا لها تتصرف فيه على النحو الذي تشاء، فأهدت منه إلى أم المؤمنين عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يأكل الصدقة، ويحرم على بني هاشم أن يأكلوا من الصدقة. فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليأكل من هذا الطعام أخبره نساؤه رضي الله عنهن أنه من لحم تصدق به على بريرة. لو كان على أول أمره ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، لكن بيّن صلى الله عليه وسلم أنها وقعت موقعها، صارت ملكا لبريرة تتصرف فيها كيف تشاء، فبقبضها لهذا المال تغيرت صفته، والله سبحانه أعلى وأعلم. فالأخت الكريمة تأكل تشرب تهدي، هي حرة في هذا المال بارك الله لها فيها، والمال المختلط لا يمنع دون قبول الهدية، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل عن الإنسان اللي بتقول يخرب عقول المصريين وما شابه ذلك، هو إن شاء الله لا يستطيع أحد أن يخرب عقول المصريين، يعني لا يستطيع بأمر الله سبحانه أن يخرب عقول المصريين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله. فكتاب الله عز وجل صمام للأمة من الزلل، ونجاة للأمة إذا ما ادلهمت بها الخطب ونزلت بها الفتن. والحقيقة يعني أنا لست مع هذه النظرة التشاؤمية، إن أي إنسان يمتلك وسيلة إعلام يستطيع أن يخرب عقول الناس، لا أنا مش مع ذلك أبدا. وكل إنسان يتكلم ويهرف بما لا يعرف لا يعني ذلك أن الناس تستجيب له وأن الناس تنصاع لقوله. لكن الحقيقة برضو الأمر نفسه اللي بتكلم فيه، نحن لا نوالي ولا نعادي على موضوع الانتخابات وعلى موضوع الأحزاب وما شابه ذلك. ولا شك أن طبعا الإسلاميين كثير منهم غير مدرب على العمل السياسي وغير مدرب على حنكة الخطاب مع الناس، يعني يجي واحد يتكلم اللي يلعب بالنار تحرقه، واللي يطلع هندفنه، واللي ينزل هنعمله، واحد تاني يجي يتكلم. فطبعا ما هكذا السياسة، سياسة فن سياسة الناس أي قيادة الناس، والناس لا تساس بهذا الأسلوب، فده بيؤدي لمخاوف عند قطاع كبير من الناس. فالحقيقة أنا أود أن احنا نفصل بين أمرين، بين الإسلام وبين هؤلاء الذين ينصرون الإسلام. أنا ربما رجل أريد أن أنا أنصر دين الله عز وجل فأسيء، وأنا أريد الإحسان، إذا وجدت مني تطرف، إذا وجدت مني غلظة في القول، ما تحكمش على دين ربنا سبحانه وتعالى بفعلي، وإنما يحكم على فعلي أنا بالخطأ وبالزلل، ولا يقرني أحد عليه. فلذلك الحقيقة يعني كان النداء اللي أتمنى أن الكل يلتزم به، أن الدعاة ينأون بأنفسهم عن الزج في الأعمال السياسية وفي هذه الأعمال، نترك السياسة لأهلها ونناصح ونكون بطانة خير. وأسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض وأن يأذن لشريعته أن تسود، لأن الحقيقة لما يكون إنسان داعية ويقع منه خطأ ليس كخطأ غيره. فالداعية رجل ملك للناس كله، مش ملك لحزب معين ولا لاتجاه ولا لفصيل سياسي معين. والحقيقة يعني أرجو والله، وهذا كلام ناصح أمين لإخوانه، إن كل من ينتمي إلى الدعوة لا يزج لنفسه في العمل السياسي. فالسياسة الحقيقة لا تستقيم يعني من قول لا يراد به ما في نفس الإنسان، الإنسان ربما يظهر شيء ويبطن أمر آخر، والدعوة ليست هكذا وديننا ليس هكذا. الأمر الثاني برضه مش عايزين تبقى النظرة تشاؤمية ويقال إن والله ده لو وصل الحكم الإسلاميين أمريكا هتعمل وهتسوي وتدخل وتحمل الأقليات وما شابه ذلك، وتخويف من هؤلاء وهؤلاء. الحقيقة إن كان أمريكا ولا غيرها، الناس وقفوا مع الثورة المصرية وأيدوا القائمين بالثورة المصرية واستضافوهم عندهم، وطبعا إن كانوا يريدوا الاتجاه الليبرالي لكن عندهم قدرة على التعامل مع أي اتجاه، فمصالحهم فوق أي اعتبار، ويحسنون التعامل مع المتغيرات. لكن الحقيقة أرجو أطمئن الأخت الكريمة، لا نلقي بالا لمثل قول هذا أو ذاك. الإنسان اللي عود نفسه على السب وعلى التطاول الناس تنفر منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا بذيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسيء إلى الناس، وما كان يغلظ القول للناس، وما كان يشهر بالناس. فأسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي إليها إلا هو سبحانه وتعالى. والمولى سبحانه هو الحافظ لدينه، يعني لا يضرنا كيد من كاد، فالمولى سبحانه هو الذي ينصر دينه. والحقيقة أتمنى أن يكون هذا الأمر اللي بيحدث له مردود إيجابي من الإخوة القائمين على الدعوة إلى الله وعلى العمل السياسي، أن هم يظهروا للناس سماحة الإسلام وحسن الخلق عند المسلمين. مبقاش الأمر تناطح، ومبقاش الأمر سب وقذف وإساءة إلى إخوانهم، وإنما يكون الأمر يعني الخلق الحسن وبالمسلك الجميل. وأسأل الله أن يحسن أخلاقنا، اللهم آمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن حكم لبس النقاب، فالعلماء اختلفوا في ذلك على رأيين، رأي قال بالوجوب ورأي قال بالوجوب في زمن الفتنة، وفيما عدا ذلك فهو مستحب. والقول طبعا اللي قال باستحبابه، فعندنا استحباب وعندنا وجوب، في وجوب على إطلاق وده مذهب المالكية والحنبلة، وعندنا الوجوب في زمن الفتنة وهذا مذهب الشافعية، وعندنا الاستحباب وده مذهب الأحناف. وبالنسبة لآية الإدناء، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، كان المنافقون يتعرضون لنساء المسلمين، فأمرهم المولى سبحانه بالإدناء. الإدناء يكون تنزل من ثيابها من فوق رأسها على وجهها لتستره، ذلك أدنى أن يعرفن، تعرف الحرة إذا سارت في الطريق فلا يتعرض لها أحد من المنافقين. والعبرة عندنا ليست بخصوص السبب، وإنما بعموم اللفظ كما هو معلوم عند الأصوليين. وعندنا الحقيقة الآيات والأحاديث كثيرة عرضنا لها قبل ذلك، وعرض شيوخنا الكرام لها في الرد على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق عليه رحمة الله الدكتور محمد سيد طنطاوي، حينما قال بعدم الوجوب فرد عليه كثير من أهل العلم. أسأل الله أن يغفر ذنبه وأن يكرم نزله وأن يرحم علماء أو موتى المسلمين، اللهم أمين. فالحقيقة أن آية الإدناء وغيرها كثير تفيد وجوب النقاب، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن الأخت الكريمة التي تسأل أن هي جالها أزمة قلبية وعندها ضيق في التنفس، فإن كان النقاب يؤدي إلى تأخر برؤها أو زيادة مرضها أو يؤدي هو إلى المرض، فلا جناح عليها في هذه الحال أن هي تضع البرقع الذي على وجهها، يعني تكتفي بالخمار، والمقصود بالخمار تغطية الوجه، لكن الخمار بالمعنى اللغوي الاصطلاحي عند الناس في هذه الأيام، ليس بالمعنى اللغوي الأصلي اللي هو تغطية الوجه وتخمير الشيء يعني ستره، وإنما بمعنى الخمار اللي يظهر وجه المرأة، وذلك للضرورة إن كان عندها مرض. فالمولى سبحانه يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، واحدة عندها حساسية ومجرد وضع النقاب على وجهها يؤدي لاختناقها، ما نقولهاش موتي والبسي النقاب، نقول ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمولى سبحانه مطلع على نيتها ويعلم سريرتها، ويعلم أنها لو لم تتعرض لهذا المرض ما نزعت عن وجهها هذا النقاب. وأسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. الأخ الكريم اللي بيقول أنه بيعمل طباخ، مهنة الطباخ في ذاتها مهنة حلال لا بأس به، لكن هذه المهنة قد تصبح حراما، ليس لذاتها وإنما لما يلابسها من التعاون على الإثم والعدوان. رب العزة سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حينما يقوم هذا الرجل بالطبخ ويكون في فندق، وفندق محترم فيش فيه خمور ما فيش فيه شيء، ما نقدرش نقول له حاجة، لكن لما يقوم هذا الفندق بتقديم الخمور ويلعب فيه القمار وما يبقاش خمس نجوم إلا لما يكون فيه البار ويكون فيه قاعة القمار وما شابه ذلك، نقول له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى لا يجوز لك انك تعمل في هذا المكان، وخاصة وانت حضرتك بتقول ان في 12% من الدخل بيأتي من الخمور، فالخمر الحقيقة لا يبارك الله عز وجل لا في ثمنه ولا في المال الذي يدخل الى راتبك، ستمحق البركة والبركة والعياذ بالله من رزقك ومن كسبك، لانه اختلط بالخبيث بالربا، اختلط عفوا بما اشد الخمر والعياذ بالله التي هي اصل كل فساد والعياذ بالله. الخمر ام الخبائث، ام الخبائث. فارجو الحقيقه واخواننا الان دلوقتي كل واحد في برنامج انتخابي ينزل عمل المراه والسياحه وما شابه ذلك. في امور يا اخواننا ما ينبغيش ان احنا نداهن فيها، ولا عشان خطر عمل سياسه اقول لك السياح والبقاء على السياحه وما شابه ذلك. يا اخواننا السياحه ما اقدرش اقول انها حرام انك تروح تسير في الارض تنتقل لمكان اخر بقصد الترويح عن النفس، لكن لما يبقى السياحه فيها محرمات، لما تبقى السياحه النهارده تجيب لي فيها عري واختلاط، لما تجيب لي فيها خمور وتشرب عندي وقمار يلعب، اقول لك لا، هذا كذب خبيث لا يبارك المولى سبحانه وتعالى فيه. يبقى ايه المانع النهارده زي ما اي واحد بينزل ايران، انا لو رحت ايران ما اقدرش اروح بالجرافطه دي، ما يدخلكش من المطار. ليه؟ لبس الجرافطه عندهم كفر مخرج من المله، ما ينفعش. لذلك ما تلاقيش واحد فيهم لابس جرافطه ابدا، يلبس البدله، يلبس القميص، يلبس البنطال، لكن جرافطه لا. ليه هو كده؟ تقدر تلبس جرافطه عندهم؟ لا. طب احنا ليه اللي بيجي لنا هنا يدخل بعريه بعجريه وبجريه؟ يعني ليه؟ ما بنحطش قيود على حد، لكن بنقول لهم في اداب ينبغي ان يلتزم به. يعني الحقيقه لما نلاقي وزيره الخارجيه الامريكيه تروح باكستان او افغانستان بتحط حاجه كده على راسها زي الطرح، يعني جزء بان من الشعر وما شابه ذلك وهي بثيابه، لكن على الاقل احترمت المكان الذي وجدت فيه. فلماذا لا يحدث ذلك؟ ان شاء الله نتم بعد هذا الفاصل بمشيئه الله سبحانه وتعالى.
سنعود ان شاء الله. حان الان موعد اذان المغرب.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتوعد.
عدنا بفضل الله.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتم بقية الأسئلة إن شاء الله فيما بقي من الوقت. بالنسبة للوالدة الكريمة التي مات ابنها وتكثر من البكاء عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، سنيصبر واحتسب إن لله وإن إليه راجعون، سننقلب إلى ربنا ويكافئنا على صبرنا ويضيع الأجر منا على جزعنا. ومن أعظم المصائب أن الإنسان يبتلى بفقد ولده، لكن لابد أنه يصبر النفس عن الشكوى، يصبر النفس عن الحزن، ويعلم أن ما وقع فهو بتقدير الله، وأن الأجل قد انتهى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالحقيقة الإنسان لابد أنه يصبر ويحتسب ويعلم أنه ما من مولود إلا وسيموت، طالت به الحياة، انتهت به الحياة، الإنسان هيموت. والحزن ليس على من مات، ولكن على من ختم له بختام سوء والعياذ بالله. فالوالدة الكريمة ينبغي أنها تصبر ولا تسخط لقضاء الله سبحانه، وتظهر الرضا وتبطنه لله سبحانه، تبقى راضية ظاهرا وباطنا. والميت تعلم أنه لن ينتفع بالبكاء، يعني لو كان البكاء يرد ميتا لعمي الناس من البكاء حتى يرجع موتاه ولن يرجع أحد، وإنما تتصدق عليه بصدقة، تكثر له من الدعاء، هذا ما ينفعه بعد موته. أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يغفر ذنبه وأن يكرم نزله، اللهم أمين. بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل عن أنها تدهن بزيت الزيتون وتتوضأ بعد ذلك، للدهان بزيت الزيتون لا بأس به، فالمولى سبحانه يقول شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وبالنسبة للحائل لا يعد ذلك حائلا يمنع دون صحة الوضوء، والله سبحانه أعلى وأعلم. زي الكريم اللي بيوضع زي الزيوت وما شابه ذلك لا يحول دون صحة الوضوء، إلا إذا كون طبقة كثيفة تمنع وصول الماء إلى البدن، وليس زيت الزيتون هكذا، والله سبحانه أعلى وأعلم. جلد بيمتصه ويذهب أثر إن شاء الله، حتى وإن بقي موضع لي أو ما شابه ذلك فهذا لا يحول دون وصول الماء إلى البشرة. الأخ الكريم اللي بيسأل عن حكم صيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت، أولا نقول إن شاء الله والله أعلى وأعلم إن حديث النهي عن صوم يوم السبت هذا حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأمر الثاني إن اللي اشترط صيام يوم قبله أو يوم بعده هو يوم الجمعة كما في صحيح البخاري، يوم الجمعة فقط هو اللي تصوم يوم قبله أو يوما بعده، ولا يفرض بالصوم، وليس يوم السبت كذلك. فحديث النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم حديث ضعيف، والله سبحانه أعلى وأعلم. وصوم عرفة يصام، جاء يوم سبت يوم جمعة إن شاء الله يصام، وأسأل الله القبول. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل إن زوجها شغال في مكان والراتب الرجل أخلى باتفاقه معه، مفروض يديله بدل سكن، مفروض يديله مواصلات، ما بيعطهوش، والراتب قليل لا يكفي أسرته، فهو دلوقتي لجأ لوسيلة كان بعض زملائه قبله بيفعلونها، وهي ان مفيش اسعار محددة للسلع، فيبيع السلع ب100 ريال ويقول له الراجل بعتها ب80 ويعطيه ال80 ريال. هذا الأمر غير جائز، فهو وكيل عن رب المحل أو عن صاحب المحل، ووكيل مؤتمن، وما يحدث هذا لا يسمى إلا خيانة وغدرا. طب حضرتك الراتب مش عاجبك والمكان مش عاجبك وما شبه ذلك، تضطر آسفا أنك تترك المكان وترحل عنه، لكن النهاردة أنك تاخد مال بغير إذن صاحبه فهذه خيانة وهذه وكالة، وهو يأخذ عليها أجرا، وما يأخذه بخلاف هذا الأجر فهو خيانة. بالنسبة لي أنه بيروح يجيب سلع لناس تانية من محل مجاور ليست عند هذا المحل، هو بيعمل في هذا المحل وراجل موقفه يبيع في هذا المحل، مفروض ما يسيبوش في وقت العمل ويروح إلى مكان آخر يعمل لصالح نفسه. طب راح جاب السلعة من محل آخر، جابها ب50 وباعها ب70، هذه السلعة لم يشترها بماله وإنما أخذ منهم وزاد في الثمن، وهذا غير جائز. والمفروض النهاردة بيعمل لهم خدمة يقول لهم أنا أجيبها لكم بأحسن سعر وأخذ 10 ريال، أخذ 20 ريال، لكن النهاردة أنا أروح ما اشتريتش السلعة ولا دفعت ثمنها ولا عندي مكان ببيع فيه، وأخذ من الراجل دوت السلعة وأديها للراجل ده، أفهمه أن أنا جابها له ب70 وأخذ 50، أدفع للراجل 50 وأدي له 20 لي أنا. الحقيقة هذا غير جائز، وينبغي أن أمور البيعات دهيت يعني دي أمور ينبغي أن نتحرى الصدق والحلال فيها إن شاء الله. فالحقيقة هذا العمل غير جائز. طب الأخ النهاردة لم يكن يعلم هذه الأمور، كانش عنده علم ان هذا حرام، يمسك عنها من الان، يمسك عنها من الان. والحقيقة انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فبامر الله عز وجل ما بقي من اسئلة وهذا السؤال الاخير ان شاء الله يوم الثلاثاء القابل بامر الله سبحانه، وبعد العصر بنحو نصف الساعة ان شاء الله نعرض لهذه الاسئلة ونفصل الكلام فيها إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.